بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمصنف لابن أبي شيبة رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: الحائض هل تسبح؟ قال: حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك عن عطاء أنه كان يقول في الحائض: تنظفوا وتتخذوا مكانا في مواقيت الصلاة تذكر الله فيه. قال معتمر عن أبيه قال: قيل لأبي قلابة: الحائض تسمع الأذان فتوضأ وتكبر وتسبح؟ قال: قد سألنا عن ذلك فما وجدنا له أصلا. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي خلابة قال: لم نجد له أصلا. قال وكيع عن شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: بدعة. قال ابن مهدي عن شعبة قال: سألت الحكم محمدا عنه فكرهاه. قال: من كان يأمر بذلك؟ قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقر عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني خالد بن يزيد الصدفي عن أبيه عن عقبة بن عامر أنه كان يأمر المرأة الحائضة في وقت الصلاة أن توضأ وتجلس بفناء المسجد وتذكر الله وتهلل وتسبح. قال: حدثنا وكان عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: إن لنأمر نساءنا في الحيض أن يتوضأنا في وقت الصلاة ثم يجلسنا ويسبحنا ويذكرنا الله. قال: حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال: سمعته يقول في الحيض: توضأ عند كل صلاة وتذكر الله.
لا شك أن التسبيح والذكر أن هذا لا تستثنى منه الحائض، فالحائض تمنع فقط من قراءة القرآن إذا لم يكن لها بها حاجة، وتمنع من الصلاة وكذا. أما التسبيح والأذكار وغير ذلك لا تمنع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وليس هناك دليل على منع الحائض من التسبيح والتحميد، فهي مثل غيرها، تسمي عند الطعام وتحمد إذا أكلت وتسمي إذا دخلت بيتها وتردد الأذان. كل هذا ليس قرآنا أصلا، إنما النزاع وقع في القرآن. نعم نعم.
في وقت الصلاة
كيف يعني وقت الصلاة؟
يعني يقول إذا جاء وقت الصلاة امرأة تتوضأ وتجلس تذكر الله، يعني تخصيص وقت الصلاة.
لا، يباح لها. ما يقول يعني عموم،
يعني كلامه مشهور في وقت الصلاة، يعني بدل أن تصلي تتوضأ وتذكر الله، هذا ليس
لا في وقت الصلاة لا تطالب بها. انه كان يامر المراه الحائض في الصلاه ان توضا وتجلس في المسجد وتذكر وتهلل، اذا كان يعني مراد في وقت الصلاه وان تلزم بهذا، لا ليس هناك دليل، بل قول ابراهيم بانه بدعه اقرب. نعم، انما عموم الذكر وكذا لا تمنع من المراه، لكن لو كان يعني قصد من المراد انها اذا حضرت الصلاه تؤمر بالوضوء وتجلس في مصلاها تذكر الله عز وجل، لا ليس هذا واردا. والنبي صلى الله عليه وسلم عنده نساء، وما أمر امرأة منهن قط أن إذا حضرت الصلاة أن تتوضأ وتجلس تذكر الله عز وجل. نعم، إذا احتاجت يعني لذلك ما في بأس، إذا احتاجت لذلك ما في بأس. نعم.
قال: في أربع ركعات بعد العشاء. قال: حدثنا ابن إدريس عن حسين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: من صلى أربعا بعد العشاء كنا كقدرهن من ليلة القدر. قال محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أربعة بعد العشاء يعدلن بمثلهن من ليلة القدر. قال: حدثنا وكان عن عبد الجبار بن عباس عن قيس بن وهب عن مرة عن عبد الله قال: من صلى أربعا بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم عدلن بمثلهن من ليلة القدر. قال: حدثنا وكان عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن تبيع عن كعب بن ماتع قال: من صلى أربعا بعد العشاء يحسن فيهن الركوع والسجود عدلن بمثلهن من ليلة القدر. قال: حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن أيمن عن تبيع عن كعب نحوه. قال: حدثنا يعلى عن الأعمش عن مجاهد قال: أربع ركعات بعد العشاء الآخرة يكن بمنزلتهن من ليلة القدر. قال الفضل بن دكين عن بكير بن عامر عن عبد الرحمن بن أسود قال: من صلى أربع ركعات بعد العشاء الآخرة عدلن بمثلهن من ليلة القدر.
هذا إذا كان على ذلك من قيام الليل، فصلاة الليل مثنى مثنى، وهذه الصلاة تبدأ من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. أما إذا كان المقصود أن العشاء يصلى بعدها أربع ركعات سنة، فالسنة البعدية بعد العشاء ركعتان وليست أربعة، لكن هذا يحمل على أن ذلك من قيام الليل. نعم.
فضل يعني
دليل على الفضل يعني. نعم الأجر إما يبقى الفضل. لا يكون بمنزلتين من ليلة القدر كما أنها في قيامها ليلة القدر لها فضل عظيم، فكذلك هنا يكون فضل هذه الصلوات كفضل الصلاة في ليلة القدر، مراد بها يعني يعني حصول الأجر يعني لها والفضل. نعم هي ما ليس يعني هذا أن المماثلة من كل وجه يعني تكون في الأجر تماما كليلة القدر، إنما المراد بذلك الحث يعني حث عليها وأنها تنال أجرا عظيما وهكذا. نعم لكن تبقى فضيلة الليلة كلها ليلة القدر كلها ليلة لا تعدلها ليلة، لكن المراد يعني الحث على هذه الصلوات الحث عليها الصلاة وأن لها أجرا عظيما كما أن الصلاة في ليلة القدر لها أجر عظيم. نعم.
قال تفرق اليد في الصلاة. قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ثيبة عن شعبة مولى ابن عباس قال صليت إلى جنب ابن عباس رضي الله عنهما ففقعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة قال لا أم لك أتفقع أصابعك وأنت في الصلاة.
لكن هذا لم يرد في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، بل الوارد المرفوع هو حديث ابن عمر الصحيحين لما سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فدخلش أحدكم الصبح فليوتر بركعة، لكن هذه أثار إن كان المقصود بها يعني صلاة الليل فنعم، أما صلاة مخصوصة تصلى بعد العشاء هي سنة تكون سنة بعد العشاء فليس هناك أربع سنة إنما السنة ركعتان. نعم.
قال حدثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال كان يكره أن ينقض الرجل أصابعه يعني وهو في الصلاة. قال حدثنا أحد مسعيدا عن جريج عن عطاء أنه كره أن ينقض أصابعه وهو في الصلاة. قال جرير عن ليث عن سعيد بن جبير قال خمس تنقص الصلاة: التمطي والالتفات وتقليب الحصى والوسوسة وتفقيع الأصابع. قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن مغيرة عن إبراهيم قال عن إبراهيم وعن ليث عن مجاهد أنهما كره أن يفرقع الرجل أصابعه وهو في الصلاة.
نعم لا شك فإن هذا من العبث فيكره هذا كراهة شديدة. نعم.
قال في الرجل يرى الدم في ثوبه وهو في الصلاة. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال سألت إبراهيم عن الرجل يرى في ثوبه دما وهو في صلاته قال إن كان كثيرا فليلقي الثوب عنه وإن كان قليلا فليمضي في صلاته قال حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دما فاستطاع أن يضعه وضعه وإن لم يستطع أن يضعه خرج فغسله ثم جاء فبنى على ما كان صلى. قال ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينصرف من الدم قليله وكثيره. قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال إذا رأيته وقد صليت بعض صلاتك فضع الثوب عنك وامض في صلاتك. قال حدثنا غندر عن شعبة قال سألت حمادا عن الرجل يصلي فيرى في ثوبه الدم قال يلقي الثوب عنه، قلت فإن لم يكن إلا ثوبين قال يلقي أحدهما ويتوشح بالآخر، وسألت الحكم فقال مثل ذلك. قال الفضل بن دكين عن أفلح عن القاسم أنه كان يصلي فرأى في ثوبه دما فوضعه. قال حدثنا يزيد بن هارون عن عمران عن أبي مجلس في الدم يكون في الثوب قال إذا كبرت ودخلت في الصلاة ولم ترى شيئا ثم رأيته بعد فأتم الصلاة. قال وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال إذا رأيت في ثوبك دما فامض في صلاتك. قال وكيع عن إسرائيل عن حماد بن سلمة عن أبي البختري عن الهجيم قال قلت لعبد الله بن رباح أرى الدم في ثوبي وأنا في الصلاة قال امض في صلاتك فإذا انصرفت فاغسله.
نعم إذا كان يسيرا فهذا لا بأس به، فلازال المسلمون يفصلون في جراحتهم وتصيب ثيابهم مثل هذه الأشياء، وأما إذا كان كثيرا وفاحشا فإنه يخلع ثوبه في الصلاة، إن كان عنده البديل ثوب تحته فإنه يخلعه ويمضي في صلاته. نعم.
قال في الرجل ينهض في صلاته فيقدم إحدى رجليه. قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن خصيف الجزري عن مجاهد قال رخص للشيخ إذا أراد القيام في الصلاة أن يقدم رجله. قال وكان عن محمد بن عبد ابن علي السلمي عن إبراهيم بن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل ينهض في الصلاة فيقدم إحدى رجليه فكرهه وقال هذه خطوة ملعونة.
نعم لا بأس بإذا احتاج إليه الإنسان, إذا احتاج الإنسان رخص للشيخ إذا أراد القيام في الصلاة أن يقدم رجله. نعم الحركة إذا احتاج الإنسان إليها في الصلاة فلا بأس, أما إذا لم يحتاج إليها فهي مكروهة. نعم.
قال في تغطية الفم في الصلاة قال حدثنا أبو سامة عن ابن جريج قال أخبرني أبو بكر عمن أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخمر الفم في الصلاة. قال حدثنا وكيع
يعني أن يغطى. نعم.
قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان يكره أن يغطي الرجل فاه وهو يصلي. قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن منصور عن إبراهيم أنه كره أن يغطي فمه وهو في الصلاة. قال ابن فضيل عن حسين عن هلال بن يساف عن جعدة بن هبيرة أنه رأى رجلا يصلي وعليه مغفر وعمامة قد غطى بهما وجهه فأخذ بمغفره وعمامته فألقاهما من خلفه. أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال سألته عن تغطية الفم في الصلاة والطواف فكرهه في الصلاة ورخص فيه في الطواف. قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن المجي ابن المجبر عن سالم بن عبد الله كان إذا رأى الرجل يغطي فاه وهو في الصلاة جبث الثوب جبثا شديدا حتى ينزعه عن فيه. قال يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء أنه كره أن يغطي الرجل فمه في الصلاة. قال يزيد بن هارون عن حجاج عمن سمع ابن أبي ليلى يقول مثله. قال أزهر عن ابن عون عن مسلم بن بديل أنه كان يكره أن يصلي هكذا ووضع أزهر ثوبه على شفتيه. قال حدثنا وكما قال حدثنا بكير بن عامر عن إبراهيم والشعبي أنهما كره أن يغطي الرجل فاه في الصلاة.
نعم هذا صحيح أن هذا مكروه, هذا مكروه أن يغطي الإنسان فاه, هذا مكروه من مكروهات الصلاة. نعم.
قال في التلثم في الصلاة. قال حدثنا وكما قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن يتلثم الرجل في الصلاة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعكرمة أنهما كره أن يتلثم الرجل في الصلاة. قال حدثنا حفص عن ليث عن طاووس أنه كره أن يصلي رجل متلثما. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم أنه كره أن يتلثم الرجل في الصلاة. قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أنه كره للرجل أن يصلي متلثما. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب قال كان يكره التلثم في ثلاث, في القتال وفي الجنائز وفي الصلاة. قال عبد الأعلى عن خالد عن رجل عن علي أنه كره الالتثام في الصلاة على الأنف والفم.
نعم.
قال في تغطية الأنف وحده. قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن همام عن قتادة في الرجل يغطي أنفه في الصلاة فقال حدثنا عكرمة أن ابن عباس كره الأنف. قال قتادة وكان سعيد المسيب والنخعي وعطاء يكرهونه وكان الحسن لا يرى به بأسا. قال قتادة فأما الفم فلا أرى به بأسا. قال أبو داود عن أبي خلدة عن أبي العالية أنه كره أن يغطي أنفه في الصلاة. أبو داود عن شعبة قال سألت حمادا فكرهاه. قال حفص عن شعبة عن قتادة عن الحسن قال كان يكره أن يغطي أنفه وفمه جميعا ولا يرى بأسا أن يغطي فمه دون أنفه.
كل هذا لعدم ورده عنه صلى الله عليه وسلم, والنبي كان إذا صلى أظهر وجهه ولم يغطي لا فما ولا أنفا. اللهم إذا كان إنسان يحتاج إلى هذا الشيء به علة به مرض. نعم.
قال المرأة تصلي وهي منتقبة ولا متنقبة؟
نعم. متنقبة هي منتقبة اسم هذا التبويب في الأصل ولا ماذا؟ نعم.
قال حدثنا وكما قال حدثنا سفيان عن عبد الحميد بن أبي رافع عن سعيد بن كعب عن جابر بن زيد أنه كره أن تصلي المرأة وهي متنقبة أو تطوف وهي متنقبة.
نعم.
قال حفص عن ليث عن طاووس أنه كره أن تصلي المرأة متنقبة. قال حفص عن أشعث عن الحسن قال كان يكره أن تصلي المرأة متنقبة.
نعم إلا إذا كانت بحضرة الرجال, إذا كانت بحضرة الرجال ويراها الرجال غطت وجهها. نعم. أما في غير ذلك فإنها تصلي كاشفة الوجه.
من قال لا صلاة بعد الفجر. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد سمع أبا سعيد يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر حتى الغروب وبعد الفجر حتى الطلوع. قال حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ القرشي أنه طاف بالبيت مع معاذ بن عفراء بعد العصر وبعد الصبح فلم يصلي فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاتين, بعد الغداة حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. قال أبو سامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين, عن الصلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. قال أبو سمت بن نمير عن سعد بن سعيد قال أخبرتني عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين، عن صلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع بين قرني الشيطان وتغيب بين قرني الشيطان، وعن صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية. قال أبو داود عن شعبة عن سماك قال سمعت المهلب ابن أبي صفرة يحدث عن سمرة ابن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا، أو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس فإنها تطلع على قرن أو بين قرني شيطان. قال حدثنا شبابة عن شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران ابن أبان يحدث عن معاوية أنه نظر إلى أناس يصلون بعد العصر فقال إنكم تصلون صلاة قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها وقد نهى عنها. قال حدثنا زيد بن هارون عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين، عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال حدثنا الثقفي عن المهاجر عن أبي العالية قال لا تصلح الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال وكان عمر يضرب على ذلك. قال حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن محمد بن شداد عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأشتر قال كان خالد بن الوليد يضرب الناس على الصلاة بعد العصر. قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش عن شقيق عن شقيق عن عبد الله أن عمر كره الصلاة بعد العصر وإني أكره ما كره عمر. ابن فضيل عن حسين عن عبد الله بن شقيق قال رأيت عمر أبصر رجلا يصلي بعد العصر فضربه حتى سقط رداؤه. قال حدثنا زيد بن حباب عن محمد بن عبد الله بن أبي سارة قال سألت سالما عن الصلاة بعد العصر قال ما أحب أن أبتدئ بصلاة حتى تغرب الشمس. قال حدثنا زيد بن هارون عن هشام عن ابن سيرين قال كان يكره الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت عمر يضرب على الركعتين بعد العصر. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت عبيد الله بن رافع بن خديج يحدث عن أبيه قال رآني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وأنا أصلي بعد العصر فانتظرني حتى صليت فقال ما هذه الصلاة؟ فقلت سبقتني بشيء من الصلاة. فقال عمر لو علمت أنك تصلي بعد العصر لفعلت وفعلت. قال حدثنا وكان قال حدثنا ثابت بن عمرة عن أبي تميمة الهجيمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس. قال حدثنا وكان قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. قال حدثنا وكان قال حدثنا ابن أبي ثيب عن الزهري عن السائب قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب المنكدر على السجدتين بعد العصر يعني الركعتين. قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عمران عن سويد وعن أبي حسين عن قبيصة بن جابر قال كان عمر يضرب على ركعتين بعد العصر. قال حدثنا ابن فضيل عن المختار قال سألت أنس بن مالك عن الصلاة بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على الصلاة بعد العصر. قال حدثنا وكان قال حدثنا أبو هلال عن ابن بريدة عن أبي سعيد قال تمرتان بزبد أحب إلي من صلاة بعد العصر. قال حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن ابن البيلماني عن عمرو بن عبسة قال قلت يا رسول الله هل ساعة أقرب إلى الله من ساعة؟ فقال نعم جوف الليل فصل ما بدا لك حتى تصل الصبح ثم أنه حتى تطلع الشمس وما دامك كأنها حجفة حتى تنتشر ثم صل ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله ثم أنه حتى تزول الشمس فإن جهنم تسجر نصف النهار ثم صل ما بدا لك حتى تصلي العصر ثم أنه حتى تغرب الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان.
هذا هو النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، والمراد بذلك التنفل لا صلاة الفريضة إذا فاتت من الإنسان في وقتها، مثلا ما صلى جماعة فإنه يصلي بعد ذلك، إنما المراد بهذا صلاة النفلة وأن ينشئ الإنسان تطوعا، فهذا منهي عنه. هل يدخل في ذلك ذوات الأسباب أم لا؟ نزاع بين أهل العلم، والصحيح دخول ذوات الأسباب، يعني كتحية المسجد وسنة الوضوء وغير ذلك. وهذه الأحاديث في الصحيحين دلت على هذا، في حديث شهد رجال مرضيون عندي أرضاهم عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح وعن الصلاة بعد العصر. طيب من رخص في ركعتين بعد العصر؟ نعم.
قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر في بيتي قط. قال حدثنا ابن إدريس عن يزيد عن عبد الله بن الحارث قال دخلت مع ابن عباس رضي الله عنهما على معاوية رضي الله عنه فأجلسه معاوية على السرير ثم قال له ما ركعتان يصليهما الناس بعد العصر؟ لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلىهما ولا أمر بهما. قال ذلك ما يفتي به الناس ابن الزبير فأرسل إلى ابن الزبير فسأله فقال أخبرتني ذلك عائشة فأرسل إلى عائشة فقالت أخبرتني ذلك أم سلمة فأرسل إلى أم سلمة فانطلقت مع الرسول فسأل أم سلمة فقالت يرحمها الله ما أرادت إلى هذا؟ فقد أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو في بيتي يتوضأ للظهر وكان قد بعث ساعيا وكثر عنده المهاجرون وكان قد أهمه شأنهم إذ ضرب الباب فخرج إليه فصلى الظهر ثم جلس يقسم ما جاء به فلم يزل كذلك حتى صلى العصر. فلما فرغ رآه بلال فأقام الصلاة فصلى العصر ثم دخل منزلي فصلى ركعتين. فلما فرغ قلت ما ركعتان رأيتك تصليهما بعد العصر؟ لم أرك تصليهما. فقال شغلني أمر الساعي لم أكن صليتهما بعد الظهر فصليتهما. فقال ابن الزبير قد صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أصليهما. قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال رأيت أبا بردة عن
والنبي قد قضى سنة الظهر بعد العصر وعلى أحسن أحوالك كان النبي إذا عمل عملا أو كذا أثبته. أما أن النبي أمر بهذا صلوا بعد العصر ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فالسنة الثابتة هي ما جاءت في الصحاح أن النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. لما الخلاف كان في الركعتين منهم من أثبت ذلك وقال صارت سنة ثابتة ومنهم من على المنع والأصل في ذلك وهذا الأقرب. نعم.
عن ابن عون قال رأيت أبا بردة بن أبي موسى يصلي بعد العصر ركعتين. قال أبو داود عن شعبة عن أشعث ابن أبي الشعثاء قال خرجت مع أبي وعمر بن ميمون والأسود بن يزيد وأبي وائل فكانوا يصلون بعد العصر ركعتين. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا إبراهيم بن محمد ابن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين فقيل له فقال لو لم أصليهما إلا أني رأيت مسروقا يصليهما لكان ثقة ولكني سألت عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضع ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي طلحة مولى شريح قال كان شريح يصلي ركعتين بعد العصر أخذهما عن مسروق. قال حدثنا عفان قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير وعبد الله بن الزبير كان يصليان بعد العصر ركعتين. قال حدثنا وكان عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه صلى بفسطاطه بصفين ركعتين بعد العصر. قال حدثنا وكان قال حدثنا طلحة بن يحيى قال سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شغل النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتين بعد الظهر فصلهما بعد العصر. قال حدثنا جعفر بن عون عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الضحى عن مسروق قال حدثتنا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين. قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن أبي إسحاق قال سألت أبا جحيفة عنهما فقال إن لم تنفعاك لم تضراك.
نعم. من كان ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؟
قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر
كما قلنا الصحيح المنع وهذا هو الوارد في الأحاديث. وأما صلاة ركعتين بعد العصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أم سلمة قد صرحت عن العلة في ذلك. نعم. وأما البقاء على هذا على هذه الصلاة أو الإبقاء على هذه الصلاة فمن تأويل بعض الصحابة تأول هذا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم صار يصليهما. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم صلىهما على نوم سنة الآن أو كان إذا عمل عملا أثبته؟ وهذا نزاع. لكن الأقرب أن الأحاديث الصحيحة تدل على النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وهي أصح وأحاديث كثيرة في النهي عن ذلك. فهذه مقدمة على ما فيه شك في هاتين الركعتين والعلة فيهم. نعم نعم نعم. ابن المنذر ذكر أيضا من حمله مع الخصوصية أنه يعني كان العامل عامل أثبته وصار هذا خصم رسوله. لكن قد يقول قائل لكن هذه أثار وردت عن بعض السلف فنقول هذا من باب التأويل فهم تأولوا هذا الفعل. نعم.
قال من كان ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو سامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال لا تتحينن عند طلوع الشمس ولا غروبها بالصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك. قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه عن عقبة عن عامر قال سمعته يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهما أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تضيف للغروب حتى تغيب، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زيد عن عبد الله قال إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. قال فكنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن بلال قال لم ينهى عن الصلاة إلا عند غروب الشمس لأنها تغرب في قرن الشيطان. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب عن عطاء قال حدثني عروة بن الزبير أن أناسا طافوا بالبيت بعد الفجر ثم قعدوا عند المذكر حتى إذا كان عند طلوع الشمس قاموا يصلون. قالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي يكره فيها الصلاة قاموا يصلون. قال حدثنا وكان عن بسطام بن مسلم عن أبي رجاء عن ابن عباس قال لا يصلى عند طلوع الشمس ولا حين تغرب، فإنها تطلع وتغرب في قرني الشيطان ولكن إذا صفت وعلت. قال حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن ابن معقل قال رأى أبو مسعود الرجل أن يصلي عند طلوع الشمس في الساعة التي تكره فيها الصلاة فأمر رجلا فنهاه. قال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد أن شريح رأى رجلا يصلي حين اصفرت الشمس فقال إنهوا هذا أن يصلي فإن هذه ساعة لا تحل فيها الصلاة. قال حدثنا وكان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرن الشيطان. قال حدثنا وكان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. قال حدثنا وكان قال حدثنا عيسى بن حميد الراسبي قال سمعت الحسن يقول كانوا يكرهون الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند غروبها حتى تغيب. قال حدثنا وكان قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال قال ابن مسعود ما أحب أن لي بصلاة الرجل حين تصفار الشمس في الفلسين.
نعم، وهذه من أشد الأوقات عند طلوع الشمس وعند غروبها وحينما تكون في كبد السماء، هذه الثلاثة أوقات هي أشد أوقاتنا، وهذه الأوقات الثلاثة مضيقة. أما ما بعد صلاة الصبح وما بعد صلاة العصر فالأمر في ذلك واسع إن كان من ذوات الأسباب فلا بأس ولا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ذلك، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع واحدا طاف بالبيت بأية الساعة أن يركع ركعتين، كذلك قوله في حديث أبي قلابة إذا داخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، كذلك حديث عثمان في الصحيحين من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، أحاديث يعني كثيرة في هذا، صلاة الجنازة لو في هذا الوقت، أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ما منعكما أن تصلي معنا، قال صلينا في رحلنا، قال إذا صليتما في رحلكما ثم أتيتما أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معهم، ولا شك أن هذه الصلاة بعد صلاة الصبح. فالأحاديث دلت على أن ذوات السبب في هذين الوقتين أنه لا بأس بهما. نعم، طيب نكتفي بهذا.